بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إذا ورد عموم أو مطلق على إتحال، ثم بعد ذلك ورد وتعقبه ضمير محكوم بحكم آخر، وعلم أن هذا الحكم على ذلك الضمير أخص من العموم السابق، اللي هو مثال المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وورد بعد ذلك وأزواجهن أحق وبعولتهن أحق بردهن. فالتربص حكم لتقدير مدة عدة الطلاق، وأحق بردهن حكم آخر على المطلقات، ولكنه حكم على المطلقات الرجعيات. فهنا هل يقتضي رجوع الضمير إلى المطلقات وإلى العموم تخصيص العموم الأول والحكم الأول، بحيث يقال أن التربص 3 أشهر مخصوص بالمطلقات الرجعيات لا بمطلق المطلقات، فبالتالي لن يكون في البين تدافع بين دائرة الضمير باعتبار الضمير يرجع إلى خصوص الرجعيات ذات العدة الرجعية، والحكم الأول إذا افترض أنه خص أيضا ضيق وحدد بقرينة الضمير أو بقرينة خصوصية الضمير، حدد وخصص بذات الرجعيات، فلا يكون في البين نوع من تغاير بين دائرة الضمير دائرة مرجع الضمير والعموم السابق. إذا خصص العموم رفع اليد عن أصالة الإطلاق أو أصالة العموم في الجملة الأولى، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يمكن ارتكاب هذا التصرف في الجملة الأولى حفاظا على مثلا وحدة مرجع الضمير ووحدة السياق وما شابه ذلك. هذا خيار من الخيارات، ويمكن خيار آخر أن يقال أن العموم في الجملة الأولى يبقى على حاله، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء يبقى على حاله، تبقى صوت العموم في الجملة الأولى على حالها، ولكن يقال بأن الضمير يرجع إلى دائرة مغايرة إلى دائرة العموم الأول، وهذا ما يعرف في علم المعاني بالاستخدام. الاستخدام هو عبارة عن رجوع الضمير إلى نفس اللفظة السابقة، لكن يراد من اللفظة السابقة في المرة الثانية غير ما أريد منها في المرة الأولى. المرة الأولى مثلا نزل المطر، يعني ماء المطر نفس الماء، نزل المطر فرعيناه، الضمير في فرعيناه يعني الزرع، رعيناه أريد من لفظة الضمير المرجع هو المطر أيضا، رعيناه رعينا المطر، ولكن هذه كلمة المطر في المرة الثانية استعملت وأريد منها معنى ثاني مغاير للمعنى الأول، أريد منها الزرع الذي هو مسبب عن المطر، هذا ما يعرف بالاستخدام. طبعا استخدام فن من فنون البديع وما شابه ذلك، فن من فنون بيان الكلام، ولكنه يستلزم مجاز، مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد، موجود في البين، مجاز في الكلمة. طبعا الاستخدام مجاز، نوع مجاز في الكلمة المقدرة، باعتبار الضمير يرجع إلى لفظة المطر، ولفظة المطر استعملت في معنى مثلا مجازي، معنى مغاير، هذا مجاز في الكلمة المقدرة، الضمير يرجع إلى لفظة المطر، ولفظة المطر مقدرة مثلا مرة أخرى استعمالها، فلفظة المطر في الاستعمال الثاني في المرة الثانية أريد منها معنى آخر ثاني يسمى استخدام. الاستخدام لذلك نوع من المجاز في، نوع من المجاز في الكلمة. طبعا في خيار ثالث أن يقال مجاز في الإسناد. مجاز في الإسناد شلون؟ فرعيناه، رعينا المطر يعني الماء، يراد من الماء المطر، المرجع الضمير أيضا المطر، الماء. إسناد الرعاية إلى ماء المطر مجاز، لأن الرعاية هي في الحقيقة لمسبب المطر لا لنفس المطر. الرعاية هي لمسبب المطر وهو الزرع، فإسناد الرعاية إلى نفس ماء المطر يصير مجاز في الإسناد. فهذا خيار ثالث. طبعا كذلك خيار ثالث أي نرتكب المجاز في الإسناد، نظير ذلك في الآية الكريمة. الخيار الثالث يعني المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأزواجهن، يعني مطلق المطلقات، يسند إليهن ماذا؟ أن أزواجهن أو بعولتهن أحق بردهن. إسناد جواز الرجوع إلى مطلق المطلقات، هذا ضمير يعني إسناد إسناد مجازي، المجاز في الإسناد وليس المجاز في الكلمة. المجاز في الإسناد هذا غير باب الاستخدام. باب الاستخدام أن الكلمة تستعمل، الضمير يرجع لنفس الكلمة السابقة وتستعمل في معنى ثاني، هذا الاستخدام، يعني مجاز في الكلمة المقدرة. بينما هنا هذا الخيار الثالث مجاز في الإسناد. على كل خيارات واحتمالات عديدة يمكن واحد يتصرف فيها في تركيب الكلام، وهذا الذي ذكرنا مرة بنا أمس، عملية التحليل التفصيلي للظهور أمر مهم، يعني في الاستدلال بالروايات أو بالآيات في الأبواب الفقهية في اليوميات الفقهية، من المهم جدا أن الفقيه يكون عنده قدرة تحليلية، ليس فقط استظهار إجمالي ارتكازي، بل لا بد أن يكون لديه قدرة تحليلية بحسب علم النحو، علم الصرف، وعلم البلاغة، وعلم الأصول، مباحث الألفاظ، يحلل كيف هذه النتيجة الإجمالية التي استظهرها هو أو استظهرها المشهور. وهذه مهمة في التلفيق بين المنهج الإجمالي الذي مر بنا أمس والمنهج التحليلي التفصيلي في الظهورات. المنهاج الأكمل أن يجمع الإنسان بين المنهج الإجمالي والمنهج التفصيلي، لا خصوصي يعتمد على الإجمالي دون التفصيلي، ولا من الصحيح بعد يعتمد على التفصيلي دون الإجمالي، لما سيأتينا إن شاء الله مفصلا في بحث حجية الظهور والتعرض للكلمات المختلفة المتضاربة للأعلام في هذا المبحث. فعلى أي تقدير هنا لابد أن يحلل تفصيلا كيف المطلب يكون في البين. لأن التفصيل شبيه خارطة تفصيلية تعطيك زوايا الكلام وزوايا الدلالة وزوايا المدلول ولا مجرد، وتستفيد منها نقاط كثيرة. المهم أمس تعرضنا إلى كلام صاحب الكفاية، حيث مر أن صاحب الكفاية يقول في بداية كلامه بأن الترجيح لأصالة العموم، أصالة العموم تبقى على حالها، العموم في المطلقات يبقى على حاله، وهنا لا تجري أصالة عدم الاستخدام في الضمير، عدم الاستخدام. لماذا؟ لأن المراد من الضمير هنا معلوم وهو المطلقات الرجعيات. غاية الأمر هذا المراد وهو المطلقات الرجعيات من الضمير، هل هو بنحو تركيب الاستخدام أو بنحو تركيب غير الاستخدام، يعني طريق الحقيقة؟ هذا مردد. والأصول اللفظية كما مر مقررة عند علماء الأصول لا تجري في تحديد كيفية الاستعمال، وإنما تجري الأصول اللفظية فقط لتعيين المراد الاستعمالي عند الشك في المراد الاستعمالي، لا عند الشك في كيفية الاستعمال مع فرض العلم بالمراد. هذا كان كلام صاحب الكفاية في البداية، ولكن في نهاية كلامه قال أن يمكن أن يقال أن ضيق الضمير وخصوصية الضمير يكون بمثابة القرينة القابلة لتقييد العام السابق، فمن ثم لا تجري أصالة العموم لاكتناف الاشتمال لتضمن الكلام بما يصلح للقرينية. هذا نهاية كلام صاحب الكفاية، أنه يصير مجمل. مجمل يعني ماذا؟ مجمل يعني المطلقات مجمل، هل يراد منها مطلق المطلقات أو أن يراد منها ما أريد من الضمير، أي خصوص المطلقات الرجعيات. ومر بنا أمس أن هذا البحث ليس خاص بهذا المثال كما قيل، لا صحيح، أنا ببالي في مواد عديدة بل وحساسة ومهمة، أنا كان غافل عن استذكارها. هذا المبحث محل ابتلاء، الرجاع الضمير، يعني جملة فيها عموم وإطلاق تتعقب بجملة أخرى فيها ضمير مقيد، هل يكون باب الاستخدام أو يكون من باب الاستعمال الحقيقي. فعلى أي حال هذا كان كلام صاحب الكفاية. أما كلام الميرزا النائمي، الميرزا النائمي رجح أصالة العموم، رجح أصالة العموم وقال أصالة عدم الاستخدام غير جارية في المقام. أصالة ماذا؟ أصالة عدم الاستخدام. عدم الاستخدام يعني شنو؟ الاستخدام مرة بنا واضح، يعني أن الضمير يستعمل في غير ما استعمل فيه مرجعه السابق في الجملة السابقة، هذا الاستخدام. عدم الاستخدام يعني وحدة المستعمل في الضمير والمطلق السابق. فإذا نفي الاستخدام ينفى العموم، وإذا أثبت العموم ينفى الاستخدام، لا يجتمع العموم مع ماذا؟ مع الاستخدام، عفوا، مع عدم الاستخدام، مع عدم الاستخدام لا ينفى، لا يثبت العموم، لا يقر العموم مع عدم الاستخدام، العموم يلازم الاستخدام. فأصالة عدم الاستخدام تعارض أصالة العموم. أصالة عدم الاستخدام ما هي؟ أصالة عدم الاستخدام ما هي؟ أصل لفظ جديد هذا؟ أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة عدم الاستخدام، أصالة عدم الاستخدام لأن الاستخدام نوع من أنواع المجاز، والأصل في الاستعمال ماذا؟ عدم المجاز. أصل عدم المجاز. الفنون الكلامية التي هي آليات مهارات في الكلام، على مهارات في خبرات الاستعمال نسميها، التي هي على خلاف المقررات الأولية للوضع، يعبر عنها بأصول لفظية عدمية عند الشك فيها، سواء مقررات الوضع بحسب مفردات الكلمة، مجاز الكلمة، أو مقررات الوضع بحسب علم النحو أو علم الصرف أو علم البلاغة. لا يخفى عليكم الوضع في اللغة لا يراد به علم المفردات فقط، هون كثير يتخيل أن المراد من الوضع اللغوي يعني خصوص فقط ماذا؟ الكلمات. لا، علم المفردات أحد علوم اللغة. اللغة الآن ظهر 12 علم قالوا، أو 13 علم أو 15 علم، هذه كلها العلوم عبارة عن بيان الأوضاع اللغوية، إما وضع المادة أو وضع الهيئة أو وضع التركيب أو وضع ولما جرى. يعني في الحقيقة العلوم اللغوية علوم مو علم واحد، علم المفردات لسان العرب هذا علم واحد، علم النحو علم، كلها أوضاع لغوية، أوضاع لغوية، علم الصرف بعد أوضاع لغوية، علم البلاغة لما جرنا، علم النحو، علم الاشتقاق، علوم كثيرة، نحت اللغة مدري كذا هلما جرنا، المعاني البيان البديع هلما جرنا. فكلما يكون خلاف الأوضاع اللغوية مو الوضع فقط في المفردات، كلما يكون خلاف الأوضاع اللغوية الأصول العدمية اللفظية فيه الاستخدام، لأنه مجاز في الكلمة، مجاز في الكلمة، الأصل عدم الاستخدام، ولو هو مجاز بديع جدا جميل رائع، بس جماله عند الشك فيه لا يؤدي إلى البناء عليه، الأصل عدمه. وقال الاستعارة التخيلية، الاستعارة التمثيلية، هاي كلها جميلات من البيان، ولكن لا يصار إليهن إلا بشاهد عند الشك، الأصل عدمها عدمها عدمها. فإذا لدينا في المؤلاء عبارة أخرى عن أصالة الحقيقة، يعني هاي الأصول العدمية عبارة عن ماذا؟ أصالة الحقيقة في الأوضاع اللغوية، هذه عبارة عن هذا الشيء. حينئذ عند الشك دوران هنا الأمر بين أصالة العموم وأصالة ماذا؟ أصالة عدم الاستخدام، لأنه مجاز في الكلمة. أصالة العموم تقتضي الاستخدام، أصالة عدم الاستخدام يقتضي عدم العموم. فإذن هذان الأصلان اللفظيان متعارضان، أصالة العموم مع أصالة الحقيقة في الضمير، أصالة الحقيقة في الضمير يعني أصالة عدم الاستخدام، هذان أصلان لفظيان متعارضان. ما الحل؟ الميزة أن يقول لا تعارض في البين. عجيب، شلون لا تعارض في البين؟ لنكتتين يقول ميزناني لا تعارض في البين. النكتة الأولى يقول أصلا باب الاستخدام غير ما نحن فيه، باب الاستخدام غير ما نحن فيه، نزل المطر فرعينا، هذا استخدام صحيح، لأن المطر في الجملة الأولى الماء والمطر في الجملة الثانية الزرع، معنيان متباينان متغايران، هذا استخدام مجاز في الكلمة. أما إذا قيل كل إنسان كذا وكل وألزمناه بطائر كذا كذا مثلا، عاد الضمير إلى نفس الإنسان كما هنا في البين، عاد الضمير وبعولتهن، جملتين عندنا في البين، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 أقراء. الجملة الثانية وبعولتهن أحق بردهن. الضمير هنا يعود لنفس المطلقات. غاية الأمر إذا نفس المعنى مو معنى مغاير. غاية الأمر أفراد المعنى نفسه في الجملة الثانية أضيق. ضيق الأفراد هذا ليس تغاير في المعنى. ليس تغاير في المعنى، وحدة المعنى محفوظة. الاستعمال بحسب المعنى اللغوي محفوظ. هذا ليس معنى مجازي. أنا حين أدمج النقطة الثانية في الأولى، هذا ليس معنى مجازي. لماذا ليس معنى مجازي؟ لأن نفس المعنى الموضوع له لغة استعمل، الضمير استعمل في المطلقات وأريد من المطلقات في المرة الثانية نفس المطلقات، يعني كمعنى كأصل المعنى نفس المعنى الذي أريده في المعنى الأول. بعبارة أخرى أستوضح اللي هي النقطة الثانية. بعبارة أخرى، بعدما فرغ العلماء الأصول المتأخرون من أن تخصيص العام أو تقييد المطلق ليس مجاز، ليس مجاز قديما علماء الأصول وعلماء الفقه إلى القرن العاشر تقريبا أو 11 قبل سلطان العلماء أحد المحشين الكبار على كتاب معالم الأصول، كانوا يبنون على ماذا؟ كانوا يبنون على أن العام أو المطلق إذا خصص أو قيد يكون مجاز. هو أتى بفذلك سلطان العلماء، أتى بفذلك تحليلية، هذا الذي مر بنا أمس. المنهج التحليلي منهج مهم، المنهج الإجمالي مهم في محله، له دور في ظهورات الكلام، استظهار الكلام، استظهار الآيات والروايات. المنهج الإجمالي مهم له دوره سيأتي فيما بعد. المنهج التحليلي والتفصيلي أيضا له دوره مهم. من يكتفي بأحدهما دون الآخر يواجه على كل كثير من الأخطاء. هنا سلطان العلماء قال لا بأس، يعني من باب مثال للمنهج التحليلي التفصيلي، سلطان العلماء قال التقييد والتخصيص يتم في مرحلة المراد الاستعمالي كي يكون مجاز، أو يتم في مرحلة المراد التفهيمي والجدي. إذا كان التصرف بالتقييد والتخصيص في مرحلة التفهيمي والجدي فحينئذ هذا لا ليس مجاز في البين. المجاز إنما هو في وين؟ في مرحلة المعنى الاستعمالي، مرحلة المعنى الاستعمالي هنا يكون مجاز. أما في مرحلة التفهيم وفي مرحلة الجدي هذا ليس مجاز، هذا ليس من باب المجاز. والحال أن التخصيص والتقييد يتم في مرحلة المراد الجدي أو المراد التفهيمي وليس في مرحلة، أما في المنفصل فواضح في مرحلة المراد الجدي فقط في التخصيص والمقيد المنفصل. وأما في مرحلة المتشوف هذا التحليل جد مهم، أن تلاحظ للعام والمطلق طبقات، وتلاحظ يعني طبقات في الدلالة والمدلول، وتلاحظ للمخصص والمقيد طبقات في الدلالة والمدلول، ويكون منفصلا أو يكون متصلا. تعال اربط النسبة بين طبقات الدلالة في العام وطبقات الدلالة في الخاص، وهل تختلف في المتصل عنها في المنفصل. شوف هذا بحث تحليلي، كان مسوي الكلام خريطة، هو هذا البحث التفصيلي وهذا مهم. وإلا مفسر أو فقيه أو متكلم أو حتى فيلسوف يجي يدعي مثلا مفاد معين من نص وحياني أو روايات أو آيات وكذا، يجي يبين البناء التحليل التفصيلي للكلام، منين استفاد المطلب؟ إجمالا استفدته هو كذا. كيف يعني نسأل واحد إجمالا؟ إجمالا ليه التعويل؟ ولكن في مقام عليه تعالى آخر ليس عليه تعويل، سنذكر إن شاء الله في عجبه. فهنا المهم سلطان علماء رحمة الله عليه فأبدى هذا الإشكال، قال بأنه التخصيص والتقييد بالمنفصل واضح، إنما يتصرف في المراد الجدي، أما في المتصل الصحيح أنه أيضا يتصرف في التفهيمي وليس يتصرف في الاستعمالي. فإذا التخصيص والتقييد أصلا ليس مجاز، ليس مجاز. لماذا؟ لأنه ليس تصرف في الاستعمالي، إنما هو تصرف فقط في التفهيمي أو الجدي. جيد، إذا كان هكذا فأصلا ليس الباب باب استخدام. استخدام شنو؟ أصلا مو باب استخدام، نفس المطلب. شوفوا لاحظوا الآن في المطلب آخر في البين، هذا جيد. يعني دائما الإنسان يمتحن نفسه في النظرة التحليلية التفصيلية ويورط نفسه ويمتحن نفسه ويجابه نفسه بقدرته على النظرة التحليلية التفصيلية، ليس فقط عن النظرة الإجمالية. النظرة الإجمالية أنا سهلة ارتكازا، وتلاحظ شاشة الذهن وين تشير النتيجة ويا الله بسم الله. بس النظرة التحليلية التفصيلية مهمة. الآن لاحظوا كل الأعلام في علم الأصول يقرون بأن استخدام اللفظة في نفس المعنى جنسا وفصلا لا يكفي في كون الاستعمال حقيقي، بل لابد أن لا تتغير دائرة المعنى، لابد أن لا تتغير دائرة المعنى بحسب سعة الأفراد. يعني لا يكفي في كون الاستعمال، أو لا يكتفى في تحقق الاستعمال الحقيقي في المفردة اللغوية بكون المعنى أنت استخدمت في نفس ذات المعنى المقرر جنسا وفصلا، هذا لا يكفي. لابد أن لا يتغير المعنى بقدر شبر أو أقل من شبر، بعد بقدر رأس الإبرة، لا يصغر ولا يكبر، لا يصغر ولا يكبر. إذا صغر أو كبر استعمال مجازي. لذلك قالوا رأيت إنسانا في الدار، إذا أريد من الإنسان زيدية زيد مجاز، هذا في المطول موجود. أما إذا قلت رأيت إنسانا في الدار وأردت من إنسانا الإنسانية الطبيعة العامة الموجودة في زيد، هنا الاستعمال يقولون حقيقي، استعمال حقيقي وليس مجازي. هذه أمور تحليلية. شوف علم المعاني انصافا علم تحليلي، علم المعاني في البلاغة أهم من البيان، وإن كان البيان هم مهم وأهم من البديع. علم المعاني علم مجهري في الاستظهار ومتشابك ومتقارب مع مبحث الألفاظ في علم الأصول شديد جدا. مفسر فقيه متكلم ما عنده براعة في علم المعاني، اقرأ عليه الفاتحة. قدرة تحليل ضرورة، ضرورة جدا. السيد المرأة شيء ذكرت لكم هذه القصة وأختم الكلام. سأل سهول، يقول أنا سمعت عن نفسه السيد المرأة شيء رحمة الله عليه، يقول سألت السيد عبد الحسين شرف الدين هذه قدرتك هاي في مثلا الاستدلال وكذا وبيانك مع العامة، كتبك ما شاء الله وفقت، يعني صرت مثل شاب ثاقب في عصرك، الفقهاء حتى أذعنوا يعني ب مثلا تفوقك في الجدال بالتي أحسن مع الطرف الآخر وكذا، فشنو سبب قدرتك هاي يوفقت لها الشيء بسبب ماذا؟ هو حسب ما ينقل السيد مرعشي عن السيد عبد الحسين شرف الدين، طبعا هني ثار السيد عبد الحسين الله يرحمه، هنا نفس الموضع وفي جن. فيقال للسيد المرعشي، قال أنا درست المطول 18 مرة، هسه 18 لو 8 مرات أي مكان، هذا معناته أنه الميراث في علم المعاني يفيد جدا، يفيد، يصير عند الإنسان يعني طوافة ذهنية في الاحتمالات في التحليل التفصيلي، وهذا مهم جدا يا أخوان، جدا مهم. في العقائد مهم، في التفسير مهم، في الفقه مهم، في القانون، أن القانون مهم. أنت شوية تهزز أكبر خبير قانوني حوزوي ليلاقي خبير قانوني مع احترامنا للأكاديميين، بس يهزز في قضايا قراءة النص يوقف، يوقف. سأقول لكم قصة بس ولو طولت اليوم، بس دينا قصة جيدة. أحد أبناء شو اسمه الإعلام، المهم راح إلى سوربون. سوربون تعتبر أكبر مدينة قانونية في أوروبا، فرنسية سوربون، وجامعتها معروفة، مدينة معروفة وجامعتها معروفة. يقول لما بديت أبحث وياهم على قضايا قراءة القانون، قالوا شنو انتو الحوزات؟ قال بقدر أفق سطح معالم الأصول ما عندهم قدرة في القراءة القانونية، يعني في كيفية تلاعب في القراءة القانونية، اللي هو الآن عندهم ألسونيات إذا سامعيني بها، وقراءة النص الديني والحداثويات والهرمنطيقي، قدرة مثلنا، لأنه جهود عباقرة 10 قرون، هذا تراث ضخم لعلم الأصول، سيما بباحث الألفاظ، قدرة تحليلية في كيفية تحليل قراءة القانون، تراث عظيم جدا هذا مباحث الألفاظ. الآن معاهدات دولية، يصير اشتباكات بين دول في قراءة المادة القانونية أو قراءة الميثاق الدولي، بينهم يصير نزاع وما يدرون شلون يتحكمون، بينما احنا عندنا الآليات بشكل ضخم جدا قوي بحمد الله. وصلى على محمد وعلى آله.